بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثنا الليث يعني ابن سعد أبا الحارث، قال حدثني عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين. ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. طعام. قال الحافظ: قال ابن قتيبة: تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء، يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، يعني هريسة المسمى عند بعضهم هريسة، ليست تلك الهريسة التي بالحلوى، لكن هريسة باللحم، فالخزيرة هي الهريسة وزنا ومعنى. لحم يطبخ إذا صار مثل المرق عصيد معه الدقيق، وإن كانت بما يسمى بالبر هذا أجود حتى يصير هريسة. فإذا نضج ذر عليه الدقيق وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. إذا كان الدقيق وحده بغير لحم يقال عصيد، عصيدة. فإذا وضع فيه لحم ومع بعض المرق وعصد معه، عصد مع المرق ومع اللحم الصغار المقطع صغيرا، يقال هريسة. ما هي الخزيرة؟ الهريسة وزنا ومعنى، على وزنها وعلى معناها. يسميها المتقدمون الخزيرة ويسميها المتأخرون الهريسة. وفرق بين الهريسة وبين الثريد. الثريد خبز مع لحم ولا بأس أن يكون معه شوي مرق، لكن خبز وليس دقيق. أما هذا فدقيق يذر عليه، يعني يجعل مع الدقيق مع المرق ومع اللحم الصغار ويعصد معه. الثريد ما يعصد، يفت، عبارة عن يقطع تقطيع خبز مع اللحم مع المرق ثورد فيها. حبسناه على خزيرة، صنعناها له، سيقدم عليهم ضيف كريم. فهذه الآن ما هو قراء، هذه تحفة، لأنه ما هو ضيف وافد من بلد آخر وإطعام الزائر قال له تحفة. فصنعوا له هذه التحفة للنبي صلى الله عليه وسلم هريسة. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ ابن الدخيشن، هو ابن الدخشن لكن الظهر صغر، وإلا هو ابن الدخشن. قال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، لأنه قدم في حارتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علمه أقبل فرحا مستبشرا يتحدث، أم يتحدث ويستفيد. هذا يدل على فرح الناس بزيارة الصالحين، وهو من شيم العرب وسجاياهم ومناقبهم، يحبون زيارة الصالحين ووفود الصالحين عليهم، سواء كان وفود من بلد على إلى بلد، أو من البلد نفسه من حارة إلى حارة زيارة أخ. وهذا ضيف عظيم، هذا وفود عظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم ومكرما لهم، يصلي في مكان يتخذه مصلى، يتبركون بذلك الموضع، موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل أعمى كان إمام قومه ففقد بصره ولم يستطع الخروج، الوادي يسيل وفي الطريق هوام وليس له قائد يلائمه، رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. هذا عذر واضح، ولا يتعارض هذا مع قصة ابن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة. ابن أم مكتوم كان قريبا من الدار، داره من المسجد، وله قائد وبه جلد وقوة، وليس هناك بينه وبين المسجد سيول ولا ما يخاف عليه من الضرر في الطريق. فلما كان مثل هذا عذرا، كان ابن عم مكتوم أخذ، أمر أن يأخذ بالعزم العزيمة، وأذن لهذا أن يأخذ بالرخصة. فذاك أخذ بالعزيمة وحث على العزيمة حثا، وهذا أذن له أن يأخذ بالرخصة ويصلي في بيته أعمى فقد بصره. فنعم، وما أراد أن يصلي في موضع، وقد صلى في موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصلي في موضع صلى فيه، لأنه صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب ذلك، وفي مسجدهم أيضا الذي كان من مساجد الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعودهم ويزورهم، أراد أن يصلي في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا سهلا، إذا دعي أجاب. أريد صلي في مكان في بيتي أتخذه مصلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. وهذا يحمل أنه يسر أنه حصل بديل عن قومه، أعني إمام آخر، لأنه كان إمام قومه يصلي لقومه أي إمامهم. فلما فقد بصره ولم يستطع الذهاب بقي في بيته وهم يتخذون إماما آخر. وبقدومه هذا فرح أصحاب ذلك الحي وتوافدوا، وابن الدخشم مات معهم. وفي الحقيقة هذا سبب للصحابة قرينة، اتخذوا هذا قرينة أنه منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل مالك بن الدخشم لا أراه؟ وهذا سؤال يسير، سؤال يعني مع التلطف به وبهم. وفي لفظ قال: قائل منهم، قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها أيضا، وهو كان كبيرا في قومه. قالوا: هذا منافق لا يحب الله ورسوله. قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. هذا من باب الرد عن عرض المسلم، من رد عن عرض أخيه رد الله أن وجهه النار يوم القيامة. لا تقل ذلك، لا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، يعني أنه من أهل التوحيد. قال: الله ورسوله أعلم. خلص الرسول، الرجل لما سمع من هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن مالك بن الدخشن وقف وأعاد العلم إلى الله ورسوله. القرينة بنوا على القرينة، فجاءت التزكية النبوية جعلتهم يكفون عن تلك القرينة والعمل بالدليل، فالدليل الواضح مقدم على القرينة. تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل، حجة واضحة، والقرينة أخذوا بها واصطحبوها عند عدم وجود الدليل على سلامة ذلك الشخص، حتى جاء الدليل فأخذوا به. وهذه القرينة: لماذا ما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سليم ليس بمريض؟ وأيضا قرينة أخرى أنهم يرونه جالس المنافقين، ما نرى وده حديثه إلا إليهم يا رسول الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله ينبغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، يعني من أصحاب هذه الحارة في المدينة، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. متابعة. هذا حديث عظيم من أحاديث الرجاء وأدلة الرجاء وفضيلة كلمة التوحيد، وأن من قالها صدقا من قلبه نفعته بدخول الجنة. فيا لها من كلمة عظيمة، كلمة التقوى وكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وكلمة الحق، خاصة إذا صدرت من القلب بصدق وإخلاص ويقين. صدقا من قلبه. وفيه الإعانة لمن حصل منه خطأ وهو من الصالحين، يعان على الخير ويغض الطرف عن خطأه ويدافع عنه حتى يقوم وحتى يعان إذا كان ينفعه ذلك. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين بعض ضعفاء الإيمان ممن يتألفهم بالمال وبالكلام وغير ذلك، يعينهم على الاستقامة رحمة بهم وشفقة عليهم وإعانة لهم على الثبات على الإسلام حتى يلقوا الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه الحذر من مجالسة الذين ينتقد الناس عليهم بحق، فأنت ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما جالس مالك بن الدخشم من ذكروا أساءوا به الظن، ولا زال الأمر كذلك على وجهه وطريقته. من جالس أهل الأهواء يسيء الناس به الظن غالبا، وقد يسلم إن سلمه الله وتلافاه وتداركه، وقد لا يسلم من شبههم. لا تركن إلى ذكائك ولا إلى قوة حجتك ولا إلى سعة اطلاعك، الشبه أعظم مما تتصور، والله الشبه يدفع بها الشيطان وينزغ بها، فهي أعظم مما تتصور أنت من أنك ربما تفحم ذلك الخصم وتلقمه حجرا وتلجمه ويعني ماذا وترجعه إلى صاحب الهوى صاحب هوى. إن قبل النصح قبله، ما قبله تجنب واسترح ورح نفسك وريح صدرك وطمئن قلبك، والقناعة بالخير فيها بركة من الله. يأتي الرجل، النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل، والنبي ليس معه أحد، هل سألهم الله لماذا ما يكون معكم كثير؟ أبدا، وإنما يسألك الله عز وجل عن استقامتك وعن قيامك بالأمر معروف ونهى المنكر وبالحجة التي أمرك الله أن تقوم بها. فإن أجابوا أجابوا، وإن لم يجيبوا ما كلفك الله أن يجيب الأمة ويهتدون على يديك. أعني بذلك تجنب مجالسة أهل الباطل أمر مهم، وفي الشريعة للآجري كلام نفيس عن هذا. ومجالسة أهل السنة فيها نصائح، فيها علم، فيها تثبيت. كم نستفيد من إخواننا الآن من النصائح؟ والله ربما تجالس طالب صغير تستفيد منه تذكيرا، يذكرك ما لم تكن تذكره في ذلك الحال وهو طالب، ربما بادئ، ولكن بركة. أهل الحق مجالستهم بركة فيها خير، لأنهم قلوبهم فيها توحيد وفيها سنة وفيها يعني نور من الله عز وجل. بقدر استقامة الشخص يحصل له ذلك. فإذا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وذكر الله شامل لذكره من تسبيح وتحميد وتهليل وقرآن، وشامل أيضا لذكره أي العلم، لأن العلم ذكر الله، مجالس الذكر قال عطاء وغيره مجالس الذكر. فالذين أغفل الله قلوبهم عن العلم وعن السنة مجالستهم ممرضة، كما قال ابن عباس لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. هذا نموذج يسير على هذه المقولة أو على هذا القول، والله يا رسول الله ما نرى وجهه ونصيحته إلا إلى المنافقين، أو فإنا نرى وجهه في اللفظ الآخر ما نرى وده وحديثه إلا له. قال الحافظ رحمه الله الرجل الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين هو عتبان، والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشن. لا في هذا نظر، قد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب وليس فيه دليل على ما ادعاه. أي نعم، هذا القول منتقد، ما هو صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاه، فمثل هذا لا يقال عنه منافق بعد تلك التزكية، وقد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. حتى وإن جالسهم وحصلت التزكية له، فقد أطلع الله نبيه على أن الرجل على خير. وعلى كل هو صحابي رضي الله عنه. وأغرب بعض المتأخرين فنقل ابن عبد البر أن الذي قال في هذه في هذا الحديث ذلك منافق هو عتبان، أخذا من كلامه هذا، وليس فيه تصريح بذلك، يعني صاحب البيت عتبان هو الذي تكلم في مالك بن الدخشن. وقال ابن عبد البر لم يختلف في شهود مالك بدرا، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو. ثم ساق بإسناد حسن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدرا؟ قلت: وفي المغازي لابن إسحاق النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعن ابن عدي فحرق مسجد الضرار، عن الرجل له سوابق خير، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق. هذا بلا شك، كفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الفوائد. وقصدنا، قال الحافظ أيضا في ذكر فوائد الحديث: وليس وقد سمعه من عتبان أيضا أنس بن مالك كما أخرجه مسلم، وسمعه أبو بكر من أنس مع أبيه من عتبان أخرجه الطبراني. وسيأتي في باب النوافل الجماعة أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن ربيع يحدث به عن عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرم على جميع الموحدين. وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب، ولكن العلماء أجوبة عن ذلك، منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال: عقب حديث الباب ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. يعني معناها أنها قد تنقض هذه الكلمة، فليس معناها أن من قالها بغير ما تستوجب من معانيها أنه يكفي ذلك فيها. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى، أخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة. وأما النهي عن إيطان موضع معين في المسجد ففيه حديث رواه أبو داود محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه، وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زائر مخصوص، بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره، وكان من أذن له صاحب المنزل سواء الأعظم أو أدلة. يعني يكون الإمام إذا كان هو الإمام الأعظم، أو يكون الإمام لأن الإمام إنما هو نائب عن الإمام الأعظم، أو يكون هو الإمام إذا خوله الإمام. نعم. قال: وكان من أذن له صاحب المنزل فيه التبرك بالموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو وطأها، واستفاد منه أن من ادعى من الصالحين للتبرك به أنه يجيب. وهذا زلة من الحافظ نبه عليها الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمن الفتنة، ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب ذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع، يعني أنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له إلى ذاك المكان من أجل أنه اتجه إلى القبلة قطعا. قد لا يكون هو عرف القبلة، فيكون ذلك عن طريق الوحي معرفة القبلة، وأيضا لا مانع من أن يكون أصلي فيه لهذا المعنى ولمعنى التبرك بآثاره. بخصوصه دون سائر من بعده. قال: والوفاء بالوعد على واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور، يعني ذاك الطلب لا يكفي، لا بد من الاستئذان في حال الدخول، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد، وفي اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به، وهذه زلة ثانية إلا إذا كان استفادة من العلم، أما التبرك المطلق فلا. والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين، يظن الفساد به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق في غير من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة، يعني ما هو الإطلاق، إنما هذا لتعليمهم، وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى، وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق، بل يعذر بالتأويل، يعني أنه قال منافق لا يقال إنك منافق لأنك رميت بالنفاق، من قال لأخي كافر فإن كان كما قالوا لا حرى عليه، ولكن بقرينة، وإنما يرد إن كان حصل من خطأ يرد هذا الخطأ. فوائد جميلة، تفضلوا وفقكم الله.